نعم ايش عليك بالقاعدة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف هذا الصوف هل عنده إيمان وتقوى أو أنه شيخ صوفي يقول أنه يجوز له أن يتزوج 50 مرة وأنه له أن لا يصلي؟ هذا ما ليس بولي حتى وإن حصلت له خوارق فهي من الشيطان. إذا بين له تتبعه ما لم يعلن أنه مبتدع وأنه تاب. وأما إذا بقي على جهله فكما أنه هو لا يؤاخذ فلا يؤاخذ بجريمة من تبعه. لا هذا يجب أن يبقى مع أتباعه لأنه ما دام متبوعا فمعناه أن كلمته ستؤثر فيه فيبقى ويدلهم على الحق. فإن أصروا وقالوا لا يمكن أنت بالأمس تقول هذا هو الحق ولم تقول هذا الحق تناقض فإنه يجب عليها أن يفارقه. الحمد لله إذا رفضوه فهذا عذر عند الله. نعم ايش كبر إذا سجدت وتسبح سبحان ربي الأعلى وتقول اللهم إني أشكرك على هذه النعمة التي أنعمت علي بها أو أشكرك على صرف هذه النقمة التي صرفتها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض المقبولين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع ولا سنة، وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون، وما سوى هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب وإن اشتملت أحيانا على فوائد، لأننا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها. لأننا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها، ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة إما من جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب، وكذلك الاستعاذة المحرمة أو المكروهة فكراهتها إما من جهة المستعاذ من وإما من جهة نفس الاستعاذة، فينجون من ذلك الشر ويقعون فيه فينجون من ذلك
ينجون
فينجون من ذلك الشر ويقعون فيما هو أعظم منه. أما المطلوب المحرم فمثل أن يسأل ما يضره في دنياه أو آخرته، وإن كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له فيستجاب له كالرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مثل الفرح، فقال: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تستطيعه أو لا تطيقه. هلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم. إيش؟ تصديعه. نعم. عندك تصديعه بدون تاء؟ يصلح من جهة اللغة العربية يصلح. لكن عندنا بالتاء. نعم.
وكأهل جابر بن عهيك لما مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله: فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهيا عنه كدعاء بلعم بن باعور على قوم موسى عليه السلام. وهذا قد يبتلى به كثير من العباد أرباب.
سكنت باعور؟ سكنت باعور؟
لا. باعور.
إيه أنت سكنت أقول. حلك نشوف شنو.
طيب. ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهيا عنه كدعاء بلعم بن باعور على قوم موسى.
خطأ. مش نقول
يعني باعورا؟
أي على منه عجبة. نعم.
باعورا.
اللي عنده ما في هذا. أقول لأن الآن ما في هذا. في العلمي والعجبة. إن كان فيها ألف فيها ألف سنة ممدودة. نعم. نعم. بدل بلعم. يمكن. تعرف الأسماء الجميلة تختلف عند التعريف.
نعم. وهذا قد يبتلى به كثير من العباد أرباب القلوب، فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من حب أو بغض لأشخاص، فيدعو لأقوام وعلى أقوام بما لا يصلح فيستجاب له ويستحق العقوبة على ذلك الدعاء كما يستحقها على سائر الذنوب. فإن لم يحصل له ما يمحوه من توبة أو حسنات ماحية أو شفاعة غيره أو غير ذلك، وإلا فقد يعاقب إما بأن يسلب ما كان عنده من ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته فينزل عن درجته، وإما أن يسلب عمل الإيمان فيصير فاسقا. وإما أن يسلب عمل الإيمان فيصير فاسقا، وإما بأن يسلب أصل بأن يسلب أصل الإيمان
أصل
نعم، وإما بأن يسلب أصل الإيمان فيصير كافرا منافقا أو غير منافق. وما أكثر ما يبتلى بهذا المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم وعدم معرفة شريعة الله في أعمال القلوب. وربما غلب على أحدهم حال قلبه
حتى لا يمكنه صرفه عما توجه إليه، فيبقى ما يخرج منه مثل السهم الخارج من القوس. وهذه الغلبة إنما تقع غالبا بسبب التقصير في الأعمال المشروعة التي تحفظ حال القلب فيؤاخذ على ذلك.
التي تحفظ القلب،
قال عندي حال ساقطة من قال حال ساقطة من طاء التي تحفظ حال القلب فيؤاخذ على ذلك. وقد تقع بسبب اجتهاد يخطئ صاحبه فتقع معفوا عنها. ثم من غرور هؤلاء وأشباههم اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعبده، وليس في الحقيقة كرامة، وإنما تشبه الكرامة من جهة أنها دعوة نافذة وسلطان قاهر. وإنما الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، وإنما هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا، فإنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة.
الكرامة هي كما قال الشيخ رحمه الله إما أن تكون لنفع المسلمين عموما، وإما لنفع صاحبها خاصة لتقوية إيمانه أو لغير ذلك مما ينعم الله به عليه، وهي أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أولياء الله تثبيتا له أو نصرة لدين الله وتأييدا للشريعة التي هو عليها. ولهذا نقول كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي، يعني من آيات النبي، لأن كون هذا الرجل يكرم لاتباع هذه السنة يدل على أنها سنة محبوبة عند الله عز وجل. والذي يخلق العادة ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع: الأول للتأييد ويكون معجزة إذا كان على يد نبي يسمى آية، لأن الخالق للعادة الذي يظهر على يد النبي يقصد به أن يكون آية على صدقه. والثاني خارق العادة ما كان من ولي تقي، فهذا كرامة. والثالث ما كان من شقي عدو من الله ورسوله، فهذا فتنة يفتتن به من هو على هذه الحال وغيره أيضا. والرابع أن تكون تكذيبا لمن ظهرت على يده، كما يذكر عن مسيلمة أنه أتاه قوم قد غار ماء بئرهم ولم يبق إلا القليل، فطلبوا منه أن يتمضمض ويمج الماء فيها لعلها تجيش بالماء، فلما فعل غار الماء الموجود فيها. نعم، هذه لا شك أنها خالق للعادة، لكن المقصود بإيش؟ التكذيب والإهانة لا التأييد والإعادة. لكن الكرامات تنفع في الدنيا والآخرة، وأما ما ينفع في الدنيا ويضر في الآخرة فليس كرامة. نعم.
ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء هل ما ينعم به الكافر نعمة أو ليس بنعمة، وإن كان الخلاف لفظيا. قال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي الحديث: إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنما هو استدراج يستدرجه. ومثال هذا في الاستعاذة قول المرأة التي جاء النبي.
والصحيح أن الله أن الكافر لله عليه نعمة بلا شك في إيجاده وإعداده وإمداده. قال الله تعالى: كم تركوا من جنات ونعيم وعيون، كم تركوا من جنات وعيون ومقام كريم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا في آفاكهم. نعمة يعني تنعما وترفا كانوا في آفاكهم. فالصواب أن لله تعالى نعمة على الكافر وعلى المسلم، لكن نعمة الله على الكافر إنما هي في الدنيا فقط، أما في الآخرة فليس له نعمة ولا كرامة.
ومثال هذا في الاستعاذة قول المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بمعال. ثم انصرف عنها فقيل لها: إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أنا كنت أشقى من ذلك. وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله، مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك، فإنه قد يقتضي عقب ذلك أنواعا من القضاء. إذا
عندنا قد يقضى، ها؟
تصحيح.
هنا
فإنه قد يقضى أنواعا من القضاء إلى
عقب ذلك، يعني عقب دعائها يدعو الكواكب وتقضى حاجته.
فإنه قد يقضى عقب ذلك أنواع من القضاء إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم أو غير ذلك. ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإيمان وزمانه. ومن هذا أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيفرج عنهم، وربما يعاينون أمورا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم به البتة. وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك، وربما رآه ضاربا له بسيف وإن كان الحائل لا شعور له بذلك، وإنما ذلك من فعل الله سبحانه بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من أتباع له وطاعته فيما يأمر وطاعته فيما يأمره من طاعة الله ونحوها ونحو ذلك. فهذا قريب. وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله بما وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله بما تفعله الشياطين لأعوانهم. فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء
قد حصل نسخة
لا ما عندي
يحصل نعم كيف إيوة عندنا محنة ما عندنا ما يظن
يقول في المطبوعة ذات ما يظنون أنه في المطبوعة.
طيب.
وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله بما تفعله الشياطين لأعوانهم، فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقنا أنه لم يسمع الدعاء، فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلا؟ وإذا قيل إن الله يفعله بذلك السبب، فإذا كان السبب محرما لم يجز، كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم، وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله وأن يدعو الله، كما تقول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، وقد يكون أيضا من المطبوعة كما أشار إليها في النص هنا.
كان المطبوعة ما لقيم عندك
النصح المخطوطة هي الأصل للشيخ
ما في شك. نعم.
وقد يكون دعاء لله، ولكنه توسل إليه بما لا يجب أن يتوسل به، كالمشركين الذين يتوسل
ما لا يحب. نعم ما لا يحب.
لكنه توسل إليه بما لا يحب أن يتوسل به، كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم. وقد يكون دعاء لله بكلمات لا تصلح أن يناجى بها الله ويدعى بها لما في ذلك من الاعتداء، فهذه الأدعية ونحوها وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربي على منفعتها كما تقدم. قال عندي في المطبوعة يربو. ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله وينور قلبه ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع، ويفرق بين القدر والشرع، ويعلم أن الأقسام ثلاثة أمور قد الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، ويعلم أن الأقسام ثلاثة أمور قدرها الله وهو لا يحبها ولا يرضاها، فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون محرمة موجبة لعقابه، وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها لكن لم يعنه على حصولها، فهذه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد. والقسم الثالث أن يعين الله العبد على ما يحبه منه، فالأول إعانة الله، والثاني عبادة الله، والثالث جمع له بين العبادة والإعانة، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر فهو من باب الإعانة إلى العبادة كسائر الكفار والمنافقين والكساق. ولهذا قال تعالى في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند الكحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، كما قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم
أرأيتكم كذا عندكم، أنا عندي أرأيتم لكن في المصحف في الكاف صحة
كما قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
يعني أولئك الذين يدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يطلبون إلى الله عز وجل الوسيلة التي تقربهم إلى الله، فهم في أنفسهم محتاجون إلى الوسيلة التي تقربهم إلى الله عز وجل. نعم.
وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب
لتكون
أشار إليه
طيب فتكون أحسن
فتكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه، دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به. وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات، إنما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك له، وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة، كما أن خلقه السماوات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة دل على وحدانيته، وأنه خالق لكل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أو لا، إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة، فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة. وجماع الأمر أن الشرك نوعان: شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير وما له منهم من ظهير. فبين سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه، ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته. وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء
الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لكن الشيخ ما ذكر. وبهذا تنقطع جميع آمال المشركين، لأن هؤلاء الذين اتخذوهم أولياء وشركاء لا يملكون مثقال ذرة استقلالا وما لهم فيهما من شرك، يعني مشاركة، وما له أي مال الله منهم من ظهير أي معين. والرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن هؤلاء المشركين قالوا هم شفعاء عند الله، فقطع الله تعالى تعلقهم بهذه الأصنام بأنها لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم.
وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء، ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة، كذلك أثبات بعض الأفعال كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الألوهية، ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص، ولا يوجب أن نستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه، وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته، إذ قد جعل الخير كله في أننا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه.
وعام بالنصب
سم
في أن لا نعبد
سم أنا يقول عندي في أن
أن بالألف
نعم. إذ قد جعل الخير كله في أننا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه، وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل، حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه، كقوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله سبحانه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وقوله تعالى
تبسل يعني تحبس، وقيل ترتهن، والمعنى واحد،
وقوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وقوله سبحانه ولقد جئتم
الآية
أقرأها عليك
طيب. لا ما هو لأنت أقرأ، لكن أنت ما قرأت الآية
الله. وقوله سبحانه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان، وكذلك قوله تعالى ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقوله سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله
ما نعبدهم نقول لقول المحذوف التقدير يقولون ما نعبدهم، وليست خبرا لقوله والذين. نعم.
وقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وسورة الزمر أصل عظيم في هذا، ومن هذا قوله سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من
على حرف يعني على طرف، يعبد الله على حرف يعني على طرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي صد عن سبيل الله انقلب على وجهه فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وهذا مشاهد. بعض الناس يلتزم لكنه التزام متقرر، إن كان لم يقيض له من يشككه أو يصده استمر، وإن فتن انقلب على وجهه والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس قد يصاب بمصيبة عظيمة كفقد الولد أو الأب أو الزوجة أو المال أو ما أشبه ذلك، فتجده قبل هذه المصيبة مستقيما، فإذا أصيب بهذه المصيبة جزع ورأى أنه ليس أهلا لأن يصاب بهذه المصيبة، وربما يرى أن الله تعالى قد ظلمه فينقلب على وجهه، نسأل الله العافية. نعم.
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وكذلك قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والقرآن عام
يعلمون ولا يعقلون، أنا ما هي عندي الآخر الآية مهم موضوع.
أنا عندي يا شيخ رسم المصحف مصوري نفس المصحف.
طيب.
والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول، وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء مع كونه قد يؤثر إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزءا من السبب في حصول طلبك.
لماذا رفعت بعد أن نصبت؟
هو صحيح أن الكلام ما تم وأن الأولى النصب.
إذن كيف تعدل عن الأولى إلى غير الأولى؟
ما ظهر لي الأولى إلا بعد أن عمدت إلى غير
فين الأولى. قل الأولى.
طيب.
إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزءا من السبب في حصول طلبته، والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات، فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه أصلا، فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء، أو لا تكون اقتضت وحينئذ فلا ينفع الدعاء. وقال قوم ممن تكلم في العلم: بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب، وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب، بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق. والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة، وسواء سمي سببا أو جزءا من السبب أو شرطا، فالمقصود هنا واحد، فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشفع عبدا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب، وإذا أراد الله أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه، وإذا أراد أن يرحمه وإذا أراد الله أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه، وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة، والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها، كما اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح، ووجود الولد بالوطن، والعلم بالتعليم
بالتعلم والعلم بالتعلم.
والعلم بالتعلم فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله، لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب أو في ملكوت الرب، بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته، وجاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه من القضاء، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض، فهذا في الدعاء الذي يكون سببا في حصول المطلوب. وأعلى من هذا ما جاء به الكتاب والسنة أن رضا الله وفرحه وضحكه بسبب أعمال عباده الصالحة كما جاءت به النصوص، وكذلك غضبه ومقته. وقد بسطنا الكلام في هذا الباب وما للناس فيه من المقالات والاضطراب. فما فرض من الأدعية المنهي عنها سببا فقد تقدم الكلام عليه. فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزءا منه، ولا يعلم ذلك، بل يتوهم وهما كاذبا كالنذر سواء. فإن في الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافعة لشر أصلا.
النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، ولهذا كثير من الناذرين يندمون على نذره، وربما يدعون الوفاء بالنذر، وهذا على خطر عظيم، لأن الله تعالى قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أعوذ بالله، بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافعة لشر أصلا، وإنما يوافق القدر موافقة كما توافقه سائر الأسباب، فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك.
ما لم حرك الجيم.
ما عندي جيم.
حرك الجيم.
الجيم في أي كلمة؟
ها؟
الجيم في أي كلمة؟
قوله ما لم فيخرج من البخيل حينئذ ما لم
يقل.
ها؟
يقل.
لا لا أنا عندي مالا
لا أنا ما عندي يكون يا شيخ
ها
عندي يكون
ما لم يكن يخرجه من قبل
إيه؟
لا أجل عندي مالا يخرجه وها عندك طيب نخليها نسخة
فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنذروا نذورا تكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين والعاكفين عند بعض المساجد أو غيرها.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا.
إيش؟ عليك بالقاعدة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف هذا الصوف هل عنده إيمان وتقوى أو أنه شيخ صوفي يقول أنه يجوز له أن يتزوج 50 مرة وأنه له أن لا يصلي؟ هذا ما ليس بولي، حتى وإن حصلت له خوارق فهي من الشيطان. إذا بين له تتبعه ما لم يعلن أنه مبتدع وأنه تاب، وأما إذا بقي على جهله فكما أنه هو لا يؤاخذ فلا يؤاخذ بجريمة من تبعه. لا هذا يجب أن يبقى مع أتباعه، لأنه ما دام متبوعا فمعناه أن كلمته ستؤثر فيه فيبقى ويدلهم على الحق. فإن أصروا وقالوا لا يمكن، أنت بالأمس تقول هذا هو الحق ولم تقول هذا الحق تناقض، فإنه يجب عليها أن يفارقه. الحمد لله إذا رفضوه فهذا عذر عند الله. نعم. إيش؟ كبر إذا سجدت وتسبح سبحان ربي الأعلى وتقول اللهم إني أشكرك على هذه النعمة التي أنعمت علي بها أو أشكرك على صرف هذه النقمة التي صرفتها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اقتضاء الصراط المستقيم. وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض المقبولين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع ولا سنة، وإنما يثبت استحباب الأفعال وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون، وما سوى هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب وإن اشتملت أحيانا على فوائد، لأننا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها. لأننا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها، ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة إما من جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب، وكذلك الاستعاذة المحرمة أو المكروهة فكراهتها إما من جهة المستعاذ من وإما من جهة نفس الاستعاذة، فينجون من ذلك الشر ويقعون فينجون من ذلك الشر ويقعون فيما هو أعظم منه. أما المطلوب المحرم فمثل أن يسأل ما يضره في دنياه أو آخرته، وإن كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له كالرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مثل الفرح فقال هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال سبحان الله إنك لا تستطيعه أو لا تطيقه، هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم. إيش؟ تصديعه. نعم. عندك تصديعه بدون تاء؟ يصح من جهة اللغة العربية يصح.
وكأن
عندنا بالتاء.
وكأهل جابر بن عهيك لما مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهيا عنه كدعاء بلعم بن باعور على قوم موسى عليه السلام، وهذا قد يبتلى به كثير من العباد أرباب.
سكنت باعور؟
لا.
ها؟
باعور.
إيه أنت سكنت أقول. حلك نشوف شنو.
طيب. ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهيا عنه كدعاء بلعم بن باعور على قوم موسى.
خطأ. مش نقول؟
يعني باعورة؟
أي علمه عجمة. نعم اللي عنده ما في هذا، أقول لأن الآن ما في هذا في العلمي والعجمة، إن كان في هذا في ألف سنة ممدودة. نعم نعم بدل بلعم يمكن تعرف الأسماء جميلة تختلف عند التعريف.
وهذا قد يبتلى به كثير من العباد أرباب القلوب، فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من حب أو بغض لأشخاص، فيدعو لأقوام وعلى أقوام بما لا يصلح فيستجاب له فيستجاب له، ويستحق العقوبة على ذلك الدعاء كما يستحقها على سائر الذنوب. فإن لم يحصل له ما يمحوه من توبة أو حسنات ماحية أو شفاعة غيره أو غير ذلك، وإلا فقد يعاقب إما بأن يسلب ما كان عنده من ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته فينزل عن درجته، وإما أن يسلب عمل الإيمان فيصير فاسقا، وإما أن يسلب عمل الإيمان فيصير فاسقا، وإما بأن يسلب أصل الإيمان وإما بأن يسلب أصل الإيمان فيصير كافرا منافقا أو غير منافق. وما أكثر ما يبتلى بهذا المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم وعدم معرفة شريعة الله في أعمال القلوب، وربما غلب على أحدهم حال قلبه حتى لا يمكنه صرفه عما توجه إليه، فيبقى ما يخرج منه مثل السهم الخارج من القوس. وهذه الغلبة إنما تقع غالبا بسبب التقصير في الأعمال المشروعة التي تحفظ حال القلب فيؤاخذ على ذلك.
التي تحفظ القلب.
قال عندي حال ساقطكم من قال حال ساقطكم من طاء التي تحفظ حال القلب فيؤاخذ على ذلك، وقد تقع بسبب اجتهاد يخطئ صاحبه فتقع معفوا عنها. ثم من غرور هؤلاء وأشباههم اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعبده، وليس في الحقيقة كرامة، وإنما تشبه الكرامة من جهة أنها دعوة نافذة وسلطان قاهر، وإنما الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، وإنما هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا، فإنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة.
الكرامة هي كما قال الشيخ رحمه الله إما أن تكون لنفع المسلمين عموما وإما لنفع صاحبها خاصة لتقوية إيمانه أو لغير ذلك مما ينعم الله به عليه، وهي أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أولياء الله تثبيتا له أو نصرة لدين الله وتأييدا للشريعة التي هو عليها. ولهذا نقول كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي، يعني من آيات النبي، لأن كون هذا الرجل يكرم لاتباع هذه السنة يدل على أنها سنة محبوبة عند الله عز وجل. والذي يخلق العادة ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع: الأول للتأييد ويكون معجزة إذا كان على يد نبي يسمى آية، لأن الخالق للعادة الذي يظهر على يد النبي يقصد به أن يكون آية على صدقه. والثاني خارق العادة ما كان من ولي تقي، فهذا كرامة. والثالث ما كان من شقي عدو لله ورسوله، فهذا فتنة. يفتتن به من هو على هذه الحال وغيره أيضا. والرابع أن تكون تكذيبا لمن ظهرت على يده، كما يذكر عن مسيلمة أنه أتاه قوم قد غار ماء بئرهم ولم يبق إلا القليل، فطلبوا منه أن يتمضمض ويمج الماء فيها لعلها تجيش بالماء، فلما فعل غار الماء الموجود فيها. نعم، هذه لا شك أنها خارق للعادة، لكن المقصود بإيش؟ التكذيب والإهانة لا التأييد والإعادة. لكن الكرامات تنفع في الدنيا والآخرة، وأما ما ينفع في الدنيا ويضر في الآخرة فليس كرامة. نعم.
ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء هل ما ينعم به الكافر نعمة أو ليس بنعمة، وإن كان الخلاف لفظيا. قال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي الحديث: إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنما هو استدراج يستدرجه. ومثال هذا في الاستعاذة قول المرأة التي جاء النبي.
والصحيح أن الله أن الكافر لله عليه نعمة بلا شك في إيجاده وإعداده وإمداده. قال الله تعالى: كم تركوا من جنات ونعيم وعيون، كم تركوا من جنات وعيون ومقام كريم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. نعمة يعني تنعما، وتركا كانوا فيها فاكهين. فالصواب أن لله تعالى نعمة على الكافر وعلى المسلم، لكن نعمة الله على الكافر إنما هي في الدنيا فقط، أما في الآخرة فليس له نعمة ولا كرامة.
ومثال هذا في الاستعاذة قول المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بمعاذ. ثم انصرف عنها فقيل لها: إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أنا كنت أشقى من ذلك. وأما التحريم من جهة الطلب فيقول تارة لأنه دعاء لغير الله، مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك، فإنه قد يقتضي عقب ذلك أنواعا من القضاء. إذا
عندنا قد يقضى، ها؟
تصحيح.
هنا
فإنه قد يقضى أنواعا من القضاء إلى
عقب ذلك، يعني عقب دعائه يدعو الكواكب وتقضى حاجته.
فإنه قد يقضى عقب ذلك أنواع من القضاء إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم أو غير ذلك. ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإيمان وزمانه. ومن هذا أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيفرج عنهم، وربما يعاينون أمورا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم به البتة. وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك، وربما رآه ضاربا له بسيف، وإن كان الحائل لا شعور له بذلك، وإنما ذلك من فعل الله سبحانه بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من أتباع له، وطاعته فيما يأمر وطاعته فيما يأمره من طاعة الله ونحوها ونحو ذلك. فهذا قريب. وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله بما وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله بما تفعله الشياطين لأعوانهم. فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء
قد حصل نسخة
لا ما عندي
يحصل نعم كيف ايوه عندنا محنة ما عندنا ما يظن.
يقول في المطبوعة زاد ما يظنون أنه في المطبوعة.
طيب.
وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله بما تفعله الشياطين لأعوانهم. فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقنا أنه لم يسمع الدعاء، فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلا؟ وإذا قيل إن الله يفعله بذلك السبب، فإذا كان السبب محرما لم يجز، كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم. وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله، وأن يدعو الله كما تقول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله. وقد يكون
ارفع صوتك.
أيضا من المطبوعة كما أشار إليها في النص هنا.
كان المطبوعة ما لقينا عندك
النسخة المخطوطة هي الأصل للشيء
ما في شك. نعم.
وقد يكون دعاء لله، ولكنه توسل إليه بما لا يجب أن يتوسل به، كالمشركين الذين يتوسل
ما لا يحب. نعم ما لا يحب.
لكنه توسل إليه بما لا يحب أن يتوسل به، كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم. وقد يكون دعاء لله بكلمات لا تصلح أن يناجى بها الله ويدعى بها لما في ذلك من الاعتداء. فهذه الأدعية ونحوها، وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه، لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربي على منفعتها كما تقدم. قال عندي في المطبوعة يربو. ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله وينور قلبه ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع، ويفرق بين القدر والشرع، ويعلم أن الأقسام ثلاثة أمور قد الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، ويعلم أن الأقسام ثلاثة أمور قدرها الله وهو لا يحبها ولا يرضاها، فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون محرمة موجبة لعقابه، وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها لكن لم يعنه على حصولها، فهذه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد. والقسم الثالث أن يعين الله العبد على ما يحبه منه، فالأول إعانة الله، والثاني عبادة الله، والثالث جمع له بين العبادة والإعانة، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر
إذا أثر فهو مباح
فما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر فهو من باب الإعانة للعبادة، كسائر الكفار والمنافقين والفساق. ولهذا قال تعالى في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة. فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، كما قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم
أرأيتكم كذا عندكم أنا عندي أرأيتم لكن في المصحف في الكاف مصحة نعم.
كما قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
وأن أولئك الذين يدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يطلبون إلى الله عز وجل الوسيلة التي تقربهم إلى الله، فهم في أنفسهم محتاجون إلى الوسيلة التي تقربهم إلى الله عز وجل. نعم.
وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب أشار إليها
فتكون أحسن
فتكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه، دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به. وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات، إنما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك له، وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة، كما أن خلقه السماوات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة دل على وحدانيته وأنه خالق لكل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أو لا إذ هو منفعل عن مخلوقاته إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة، فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة. وجماع الأمر أن الشرك نوعان: شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير وما له منهم من ظهير. فبين سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه، ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته. وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء.
الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لكن الشيخ ما ذكره. وبهذا تنقطع جميع آمال المشركين، لأن هؤلاء الذين اتخذوهم أولياء وشركاء لا يملكون مثقال ذرة استقلالا وما لهم فيهما من شرك، يعني مشاركة، وما له أي مال الله منهم من ظهير أي معين. والرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن هؤلاء المشركين قالوا هم شفعاء عند الله، فقطع الله تعالى تعلقهم بهذه الأصنام بأنها لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم.
وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء، ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة، كذلك أثبات بعض الأفعال
كذلك
إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الألوهية، ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص، ولا يوجب أن نستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه، وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته، إذ قد جعل الخير كله في أننا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه.
وعام بالنص في أن لا نعبد
سم. أنا يقول عندي في أن
أن بالألف
نعم.
إذ قد جعل الخير كله في أننا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه. وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل، حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه، كقوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وقوله تعالى:
تبسل يعني تحبس، وقيل ترتهن، والمعنى واحد.
وقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وقوله سبحانه: ولقد جئتم.
عندنا الآية.
أقرأها عليك.
طيب. لا ما هو لأنك تقرأ، لكن أنت ما قرأت الآية.
وقوله سبحانه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان، وكذلك قوله تعالى ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقوله سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله
ما نعبدهم مقول لقول محذوف التقدير يقولون ما نعبدهم وليست خبرا لقوله والذين. نعم.
وقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وسورة الزمر أصل عظيم في هذا، ومن هذا قوله سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من
على حرف يعني على طرف، يعبد الله على حرف يعني على طرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة أي صد عن سبيل الله انقلب على وجهه فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وهذا مشاهد، بعض الناس يلتزم لكنه التزام متقرب، إن كان لم يقيض له من يشككه أو يصده استمر، وإن فتن انقلب على وجهه والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس قد يصاب بمصيبة عظيمة كفقد الولد أو الأب أو الزوجة أو المال أو ما أشبه ذلك، فتجده قبل هذه المصيبة مستقيما، فإذا أصيب بهذه المصيبة جزع ورأى أنه ليس أهلا لأن يصاب بهذه المصيبة، وربما يرى أن الله تعالى قد ظلمه فينقلب على وجهه نسأل الله العافية. نعم.
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وكذلك قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والقرآن عام
يعلمون ولا يعقلون أنا ما هي عندي الآخر الآية مهمة
أنا عندي يا شيخ رسم المصحف مصوري نفس المصحف.
طيب.
والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول، وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء مع كونه قد يؤثر إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزءا من السبب في حصول طلبته.
لماذا رفعت بعد أن نصبت؟
هو صحيح أن الكلام ما تم وأن الأولى النصب.
يمكن كيف تعدل عن الأولى إلى غير الأولى؟
ما ظهر لي الأولى إلا بعد أن عمدت إلى غير الأولى.
فين شاء قل الأولى.
طيب.
إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزءا من السبب في حصول طلبته، والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات، فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه أصلا، فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء، أو لا تكون اقتضت وحينئذ فلا ينفع الدعاء. وقال قوم ممن تكلم في العلم: بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب، وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب، بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق. والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة، وسواء سمي سببا أو جزءا من السبب أو شرطا، فالمقصود هنا واحد. فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشفع عبدا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب، وإذا أراد الله أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه، وإذا أراد أن يرحمه وإذا أراد الله أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه، وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة. والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها، كما اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح، ووجود الولد بالوطن، والعلم بالتعليم
بالتعلم والعلم بالتعلم.
والعلم بالتعلم فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله، لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب أو في ملكوت الرب، بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته، وجاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه من القضاء، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا في الدعاء الذي يكون سببا في حصول المطلوب. وأعلى من هذا ما جاء به الكتاب والسنة أن رضا الله وفرحه وضحكه بسبب أعمال عباده الصالحة، كما جاءت به النصوص، وكذلك غضبه ومقته. وقد بسطنا الكلام في هذا الباب وما للناس فيه من المقالات والاضطراب. فما فرض من الأدعية المنهي عنها سببا فقد تقدم الكلام عليه. فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزءا منه، ولا يعلم ذلك، بل يتوهم وهما كاذبا كالنذر سواء. فإن في الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافعة لشر أصلا.
النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، ولهذا كثير من الناذرين يندمون على نذره، وربما يدعون الوفاء بالنذر، وهذا على خطر عظيم، لأن الله تعالى قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أعوذ بالله، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافعة لشر أصلا، وإنما يوافق القدر موافقة كما توافقه سائر الأسباب، فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك.
ما لم حرك الجيم.
ما عندي جيم.
حرك الجيم.
الجيم في أي كلمة؟
ها؟
الجيم في أي كلمة؟
قوله ما لم فيخرج من البخيل حينئذ ما لم
يقل.
ها؟
يقل.
لا لا. أنا عندي ما لم.
لا أنا ما عندي يقل يا شيخ.
ها؟
عندي يقل.
ما لم يكن يخرجه من قبل. لا أجل، اللي عندي ما لم يخرجه. وهي عندك طيب نخليها نسخة.
فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك. ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنذروا نذورا تكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم، بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين والعاكفين عند بعض المساجد أو غيرها.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا